بسم الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يقولون قد أغرقت في الحب والهوى، يقولون قد أغرقت في الحب والهوى، فقلت وكم قبلي من الناس أغرقوا، فقلت وكم قبلي من الناس أغرقوا. حلال هوى قيس وليلى، حلال وحبي لآل البيت شرك محقق. حلال هوى قيس وليلى، حلال وحبي لآل البيت شرك محقق. تراني بحبي قد بعدت عن الهدى، وقلبكم الجافي إلى الطهر ألصقوا. عجبت لصدر الحاقدين وضيقه، عجبت لصدر الحاقدين وضيقه، وإن فؤاد الناصبين لأضيق. محبة آل البيت عز ورفعة، محبة آل البيت عز ورفعة، وكل امرئ يبغي السماء محلق، وكل امرئ يبغي السماء محلق. محبة آل البيت يمن ومأمن، محبة آل البيت يمن ومأمن، وكل امرئ يرجو الأمان موفق. محبة آل البيت طهر مطهر من الرجس والقرآن، بالآي ينطقوا. ليذهب ربي عنكم الرجس سادتي، فهل بعد قول الله قول يصدق. ليذهب ربي عنكم الرجس سادتي، فهل بعد قول الله قول يصدق. محبة آل البيت عفو ورحمة ومأثرة عظمى وغفران مطلق. إلهي واجعل حب طه وآله، إلهي واجعل حب طه وآله شفيعا لنا، فالحب عهد وموثق. صلوات. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كلمة الدابة كما تعلمون هو مصطلح، وهي مفردة تنطبق على كل من يدب على الأرض، كل من يدب ويمشي يتحرك على الأرض يسمى بهذا الاسم، سواء الحيوان سواء الإنسان. ولكن الآية تتناول موضوعا اجتماعيا، موضوعا اقتصاديا، موضوعا يهم كل مجتمع ويهم كل إنسان، ألا وهو موضوع الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني الله تعالى يعلم هذه الدابة في الوقت الذي تكون في بطن أمها مستقرها، الاستقرار هكذا البقاء، وهي في استقرارها الله تعالى أوكل لها وضمن لها هذا الشيء. ثانيا ومستودعها، حينما هذه الدابة أو الإنسان أو الحيوان يوم الأيام الأرض تلفه لفة ويكون في جوف الأرض، المستودع يعني المخزن، ليس هكذا؟ الآية تتناول موضوع اقتصادي وموضوع عقائدي واجتماعي له، وهو الرزق. والرزق كما تعلمون إخواني، البعض يتوهم حينما تأتي كلمة الرزق في ذهنه يتصور الرزق هذا الشيء الذي يأكله، الشيء الذي حقيقة يجعله بيده. إذا هناك من يدعي ويقول أن الرزق الشيء الذي أكله فقط، لا، القرآن يفند هذه النظرية. القرآن يقول وأنفقوا، لاحظوا، مما رزقناكم وفي أموالهم حق معلوم للسهل والمحروم. لاحظ، يعني الشيء الذي يأتيني هذا ليس من حقي فقط أكله، نعم من حقي أن أتهنأ به، أتلذذ به، أتطيب به، ولكن يحتاج نوع من التعادل. ثانيا، إذا هناك من يدعي ويقول أن الرزق هو ملكيتي ويجب أن أحافظ عليها، الملكية المالك الأوحد المتفرد والله تعالى. إذا أنا أقول أنا ملكيتي زوجتي، هل بإمكاني أن أخذ زوجتي وياي بالقبر؟ لا. إذا عندي أولاد ملكيتي أولادي، هل بإمكاني أن أخذ أولادي معايا ذلك العالم؟ لا. إذا أقول أنا ملكيتي إمارات ناطحات سحاب أموال أرصدة، هل بإمكاني أن هاي الأموال أخذها معايا؟ لذلك ما صارت ملكية، ما صارت ملكية. لذلك الرزق هذا الشيء الذي مولانا الجليل الإنسان جزء منه يستغله في هذه الدنيا، وهناك من يبعثه لتشييدها ذلك العالم الأبدي. لا دار للمرء، لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. هو هذا الرزق الحقيقي، وهذا الرزق الذي حقيقة أتهنى بجزء منه وأفتح يد للآخرين بأجزاء حتى يتهنوا به. لا دار المرء بعد الموت يسكنه أو تسكنه إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بالشر خاب بانيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب، قصورها ذهب والمشك زينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه في أوصاف الجنة ذكرناها قبل أيام هكذا الأسبوع الماضي. لذلك الرزق هذا الشيء الذي الإنسان حقيقة يغتنم بعضا منه ويقدم زادا لآخرته، لذلك العالم الأبدي. لذلك إذا مات ابن آدم، حديث شريف، إذا مات ابن آدم قال الناس ما ترك، شنو خلف من أموال؟ إذا مات ابن آدم قال الناس ما ترك، يعني من أموال، وقالت الملائكة ما قدم من أعمال صالحة، صدقات، جاريات، باقيات. نعم، رسالة مقدمة حول الرزق. وحينما نأتي للرزق، الرزق له خصائص، خصوصيات، أوصاف، تعابير، تعاريف. أولا، الخصوصية الأولى إخواني للرزق أن الرزق الله تعالى حقيقة ضمنه لكل واحد منا ولكل دابة أيضا، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فماكو داعي هالحرص، التهاوش، التناحر، التكالب على شيء حقيقة الله تعالى أوكله لنا. نعم، السهل الضمان إلى شروط، طبعا نأتي بالوصف الثاني بعدين إلى شروط. نعم، يقول لك لو تجري جري الوحوش أجلكم الله رزقك ما تحوش. أتذكر المحلات القدامى، السماء أدري هنا أنا ما شايف طبعا، قدامى أتذكر أيام كربلاء وكذا، المحلات كان يضعون حكم، حكم في محلاتهم، من هاي الحكم هذا البيت من الشعر: لا تكن في العيش مجروح الفؤاد، اي لا تكن في العيش مجروح الفؤاد، انما الرزق على رب العباد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. فذلك الوصف الأول يا إخوان للرزق هو أن الرزق مضمون، مضمون طبق هذه الآية النظرية القرآنية وتكثير تلك القصة الجميلة التي صارت مع النبي سليمان والنملة والضفدعة حينما كان واقف على حافة نهر، وإذا النبي سليمان رأى نملة أتت وهي حامل على ظهرها قمح، حبة قمح، وقفت. يا سبحان الله، سليمان يقول شفت شيء غريب، مع وصول هذه النملة خرجت الضفدعة، تايم مضبوط. ملاحظين حتى في مطارات اليوم، في مطار اليوم لابد أن يكون تقديم وتأخير بالوقت، ما في عن دقة بالضبط، ملاحظين. ولكن يا سبحان الله، مع وصول النملة وإذا بضفدعة وصلت، طائرة مغادرة وطائرة قادمة، هكذا بالضبط. فتحت فاها الضفدعة، فتحت فاها وإذا النملة معها حبة القمح التي على ظهرها دخلت في بطن هذه الضفدعة. سليمان استغرب عملية هذه، منتظر يشوف النتيجة. وراء ساعة ساعتين رجعت الضفدعة وألقت النملة على جرف الماء، على المرفأ، على الميناء. هنا ذهبت الضفدعة، عاد هنا النبي سليمان الذي الله تعالى أعطاه منطق الطير وعلم منطق الطير، وهذا مو صفة محصورة للنبي سليمان، لا لا أبدا. الله تعالى بمقدار ما آتى للأنبياء كلهم أعطى لآل محمد صلوات الله عليهم، ولا أكثر من هذا، ولا أكثر من هذا، ما بي مبالغة ولا تضرف. الإمام هناك آتاكم الله ما لم يؤتي أحد من العالمين، يعني هناك أعطي البيت صلوات الله لم يعطى لغيرهم. الإمام يقول وعلمنا منطقة الطير. زين، هنا سأل النملة شنو هاي سفرتك، وين رحتي وجيتي؟ قالت يا نبي الله إن الله تعالى أمرني، الله، إن الله تعالى أمرني أنه في كل يوم أحمل هذه حبة القمح ويأتي بها وين؟ إلى جرف هذا الماء، وتأتي هذه الضفدعة نفسها مو غيرها، نفسها الضفدعة تأتي وأدخل في بطنها، تفتح فاها وأدخل في بطنها، وهناك في جوف هذا البحيرة أو البحر هناك صخرة، في داخل هذه الصخرة منطقة ظلماء، حفرة حفرة، هناك دودة عمياء في هذه الحفرة، وهذه الدودة ما عاد عين حتى تروح طالب رزقها، تأخذ هذه حبة القمح وأنا أرجع إلى المرفأ مالي، إلى الميناء مالي. إيه، نبي سليمان سألها هل إن هذه الدودة سمعتها تقول شيئا؟ قالت يا نبي الله كانت تقول دائما قوله هكذا، يا من لم ينسني أو لن ينساني في هذه الحفرة الظلماء لا تنسى عبادك المخلصين، لا تنسى. لذلك الصفة الأولى إخواني بعد المقدمة أن الرزق الله تعالى ضمنه، زين الرزق مضمون. ثانيا، إذا الرزق مضمون يعني يجب أن نكون مولانا جليل تكاليين، كسالة، بطالين، جلساء دورنا، يا بجنو خل إيدك على إيد، ويا بجنو الله تعالى ضمن لي الرزق، لا يا حبيبي، تحرك، حياة، داينامو، وقود. نعم الرزق مضمون، شنو؟ لمن يطلبه. وإلا معذرة، إذا الرزق مضمون كان أهل البيت صلوات الله عليهم ما جاهدوا، ما تعبوا، ما تحملوا العناء. إمامك الباقر صلوات الله عليه محمد المنكدر يقول، محمد ابن المنكدر أو المنكدر بالنتيجة، يقول في رابعة النهار عادة العرب قمة الحرارة والعصر، يقولون رابعة النهار، في رابعة النهار، رابعة الهجير، أرض الحجاز، جزيرة العربية، رأيت شيخا من شيوخ بني هاشم وهو يقدح، يفلح، يحصد، يزرع. قلت شيخ من بني هاشم، راهب من رهبان بني هاشم، وهو يطلب الدنيا، شلون هكذا؟ كان الإمام الباقر صلوات الله، وإذا الإمام الباقر قال يا محمد المكندر لو أتى ملك الموت وقبض روحي الآن فأنا الشهيد من شهداء الإسلام، هكذا شهيد شهيد. ليش؟ لأن الكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله، واقع هذا، لاحظوا. وإذا محمد المكندر يقول أردت أن أعظه فوعظني، الرزق مضمون لمن يطلبه. نعم، ما عندنا مبدأ الكسالة. إذا أنك تعتمد على الله تعالى بعنوان الرزق مضمون، كان إمامك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما حفر أبيار علي، ما تعب، ما أرهق نفسه، لنقل الصخر من قلل الجبال. الله 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 الله، أدبيات الإمام علي صلوات الله عليه. لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من ذل السؤال، أحب إلي من ذل السؤال. يقولون لي بأن الكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. واقع. ومن هنا الرزق مضمون لمن يطلبه. نعم، لذلك أكو مذهب كما تعلمون أو نظرية اقتصادية تسمى نظرية الاتكاليين أو المذهب الاتكالي. شو يقول هذا؟ يقول خليك صاحب النظرية، يقول خليك مثل الجنين في أحشاء بطن أمه، الله تعالى يرزقه يرزقه. شو يقول شعرهم؟ أي جنون جنون منك أن تسعى، جرى قلم القضاء بما يكون، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. ما ترهم، جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في حشاشته الجنين. يقول انت مخبل، ها تطلع بر الرزق تطلب الرزق، خليك مثل الطفل في بطن أمه مثل الجنين. لا يا حبيبي أبدا، هذا الشيء ما مربوط. نعم، قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لاحظوا، ولكن بشرطها وشروطها. هذا الوصف الثاني للرزق. الوصف الثالث للرزق إخواني كما تعلمون إن الله تعالى حينما يرزق يرزق من باب المصلحة، مصلحة العبد. أنتم لاحظين كثير من الناس يسألون ليش فلان محروم من الرزق، محروم من الطعام، ليش فلان مدخوم، لاحظين هذا محروم ليش، هذا مدخوم ليش. الله تعالى هذه الأمور أوكلها لنفسه، أوكلها لنفسه. ولو بسط الله الرزق لمن يشاء لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. الله تعالى يدري من يعطي أحيانا، أكو بعضهم يعطيهم. الإمام الباقر يقول كان في زمن النبي رجل اسمه سعد، كان يحب النبي حبا جما ويتقيد بحبه للنبي، ولابد أنه في كل يوم يرى النبي لهالدرجة، إلى أن قال له يا رسول الله درهمين، درهمين أريد، درهمين بإمكاني أن أتاجر بهذا الدرهمين وأعطيكي أنا أيضا. وإذا النبي رفع يده للسماء، إلهي أغني سعدا، اعطي أموال، اعطي أموال. وإذا الأمين جبرائيل أجى قال للنبي، قال له يا رسول الله ترى هاي الدرهمين راح تكون علي وبال، اي تصير بالعكس، لاحظوا. قال إلهي أعطيه درهمين خلينا نشوفه. أخذ الدرهمين، الأمين جبرائيل أنزل من السماء درهمين. شو البركة هذه؟ درهمين من السماء، ما صايرة درهمين من السماء. يا رسول الله أعطيها لسعد وشوف النتيجة. هذا اللي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، لبغوا بعضهم طبعا. وإذا يا سعد تعرف التاجر؟ بلى يا رسول الله، شغلتي أنا. هاك الدرهمين، الدرهمين صان 4 والأربعة صان 40 والأربعين صان 80. أخذت أموال سعد تتضاعف وتتوالد وتتكاثر كالدود لهالدرجة، إلى أن مولانا جليل هذا الذي كان يتقيد برؤية النبي في كل يوم، ها وإذا يوم يومين أسبوع 10 أيام نسى النبي، نسى النبي، نسى كل شيء. راح النبي إلى بيت سعد، قال له يا سعد وين هذه العلاقة مالتك، وين هالروح والجية، وين هاليومية تفتح عينك على وجهي كذا. قال له يا رسول الله أموالي كثرا، أموالي كثرا، هذا أطلبه، هذا يطلبني، عندي أرصدة لمتابعة كذا، مدى لحق على صلاة اليومية، مدى لحق. انكسر قلب النبي، وإذا تصدع قلب النبي السماء كلها تتصدع. ما بيشي، جبريل نزل مرة أخرى، يا رسول الله قل لسعد أن يعطينا الدرهمين، احنا درهمين اعطينا، يرد الدرهمين، لا أرباح ولا فوائد ولا ضعف. بس الآن سعد بعد درهمين ما لقيم عنده، هو صار بالملايين عنده. يا سعد أعطني درهماتي. النبي أشر درهمين أريد مو أكثر. قال يا رسول الله درهمين شنو، أعطيك 200 أعطيك 2000 أنا عندي بعد. قال لا 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 درهمين 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 أعطيتك، أعطيني درهمين ما أريد أكثر. هكذا أكو شي معاملة جيدة، لا ربح ولا فوائد ولا كلام. أعطاه درهمين، وإذا سعد مولانا جليل وصل إلى قمة الإفلاس، قمة الإفلاس أو قعر الإفلاس عفوا، قعر الإفلاس. لذلك هناك مصلحة في إعطاء الرث. أنا شايف إخوانا شايف في إحدى المدن المقدسة في العراق، شايف أمام عيني، كان عندنا معلم في التربية الدينية في مدرسة في نظام علماني، معلم بالتربية الدينية، يعني هذا لازم يكون آية لهالدرجة. هذا راتبه جدا قليل، راتبه جدا قليل، يوميا مقابل الحسين، يا أبا عبد الله زود راتبي زود راتبي. وبعض مولانا تريد يعتبر أهل البيت صلوات الله مجرد أنه في الجسر مادي، جسر مادي. بس هذا زين. واحد سمعته يخاطب الحسين، أبو علي أبو علي أبو علي الخاطر الله، أطلب من الله حتى هذه صلاة الصبح يعفينا عنها. هاي ما تكون السؤال زين، أبو المعاش زين، هاي ما بعد. أي فمولانا جليل يا أبا عبد الله أسألك بحق الزهراء أمك كذا كذا، راتبي خلي يزود. وهذا اللي كان باقي على راتب الضعيف ما أكل ذاك الوقت المعلم التربية دي هواي أفضل له كان. الآن عينوه مدير مدرسة، مدير مدرسة صار مدير تربية المنطقة. وتدرون ما شاء الله كلكم بعد إداريين بالأمور هذه، كل ما المنصب يرتفع الراتب يضاعف. الآن هذا الذي كان حقيقة جيبه فارغ ولكن عنده نبول، عنده مثل، عنده أخلاق، محترم، الناس يصلون وراء، متدين، حشمة، وإذا صار رئيس تربية منطقة وكذا، ازداد أول ما ازداد راتبه يشتري سيارة، يشتري سيارة بالمدن المقدسة بالعراق، ماكو يعني بيع خمور. نعم. وإذا قام مولانا جل طريقة بين تلك المدينة وبغداد بالأسبوع مرتين ثلاثة، بين بغداد وذيش المدينة، بغداد وذيش المدينة. وبغداد أنا ذاك والسلام إن شاء الله ماكو، أنا ذاك كان أكو محلات بيع الخمور وكذا وكذا. وإذا مولانا جليل هذا الذي كان معلم التربية الدينية تعود على الذهاب من تلك المدينة إلى بغداد حتى رجله راحت إلى بيع الخمور، شرب الخمور هكذا بالحانات. يوم الأيام دي يجي من بغداد إلى تلك المدينة المقدسة إلى بيته، هو مجموعة ثلاثة أربعة وياه، وإذا انقلبت السيارة فيهم كان ثملا، ويسوق السيارة أربعة ماتوا. دينك إيمانك هذا لو كان باقي على فقر موظل. كثير تساءلون ليش هذا محروم ليش هذا مدخوم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا لبغوا. نعم، ولكن الله تعالى يعلم. هذا صفة، هذا صفة من صفات مولانا الجليل الرزق. بعدين هناك صفة رابعة، هناك صفة رابعة من صفات الرزق، وهي هناك آية في باب الرزق ماذا تقول؟ فكلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله، فكلوا حلالا طيبا مما رزقكم الله. يعني هذا الرزق الذي يجيكم ولا جريخ اللي يكون من حلال من طيب. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، بحلالك عن حرامك. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، من أكل اللقمة حراما لم يستجب دعاه دعاءه 40 صباحا، 40 صباحا. نعم. أكو 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 إخواني، أكو أكو هناك حقيقة نماذج من القبيل. الإمام علي صلى الله عليه كان في كل يوم حينما يصبح صباحه الباكر كان يذهب إلى سوق التجار في الكوفة. يا معشر التجار، الفقه قبل المتجر، الفقه قبل المتجر، الفقه قبل المتجر. وهل الشيخ الأنصاري بداياته كان رجل تاجر، تاجر لأنه تفقه في الدين، لذلك أول ما كتب كتابا يتناول الأمور، أمور البيع والشراء، المكاسب، المكاسب. قال الإمام علي صلوات الله عليه، أمير المؤمنين، من التجر فليتقيد بخمس، خمس أمور. أولا أن يترك الحلف، هذا في باب الرزق الحلال، لا يحلف ماكو داعي. ثانيا أن لا يكذب في المعاملة في جلب الرزق. ثالثا أن لا يكتم عيب السلعة والبضاعة، لا يكتمها، لا يكتم عيوبها هكذا. رابعا إذا كانت هذه البضاعة جيدة لا يمدحها، ماكو داعي تمدحها. وإذا كانت أيضا بالعكس مذمومة ما خليها هكذا، هذه هناك صفات. لذلك الصفة الرابعة في باب الرزق أن يكون من حلال. الله يرحم الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه، هذا المرجع، كيف هناك بعض النماذج الله تعالى أعطاهم دعامة وقاية مضاد حيوي بمقدار ما كانوا يدعون مثل هذا الدعاء الذي ذكرته قبل قليل، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، الله تعالى يعطيه حافز مناعة مناعة مناعة. يوم الأيام الشيخ جعفر كاشف الغطاء أراد واحد من ضباط الشرطة في أحد المناطق في جنوب العراق، أراد يهينه يذله، علماني رجل بعثي أي أراد يذله يهينه. وإذا دعا الشيخ جعفر كاشف الغطاء في بيته، في بيت هذا الضابط، وإذا راح على الخادم مال الضابط، راح على الخادم ماله قال له روح جيب لي فد خروف بوقة أسرقة خروف مسروق بالقرية، شوف لك فد واحد أسرق الخروف ماله وجيبه اذبحه الخروف وشوي خليه أمام الشيخ جعفر كاشف الغطاء حتى نعيبه نضحك عليه، يأكل من مال حرام من طعام حرام، وإذا خلص وأكل من طعام الحرام نقول له يا شيخ جعفر كاشف الغطاء شفت ترى هذا الأكل اللي أكلته من حرامها، أنت الملالة اللي تقولون كذا وكذا كذا كذا، أكو وقاية وأكو دعامة وكذا. الله تعالى أحيانا يعميك. وإذا هذا خادم هذا الشرطة أو رئيس الشرطة راح في القرية دي يدور على فت خروف من حرام، شاف لفت واحد قروي بيده خروف دي يقوده متيه ما يدري وين يروح في نفس القرية، قال له تعال هذا الشرطي، هذا شرطي ضابط، وإذا ضربه وسرق الخروف ماله، وذاك السكت بعد شي يحشي خاف، سرق الخروف ماله راح ذبحه شواه سواه طعام وضعه في الصينية أمام الشيخ جعفر كاشف غطاء. الشيخ جعفر كاشف غطاء بنظر هذا الضابط رئيس الشرطة في تلك القرية أكل طعام حرام، وهو مرجع. وين الوقاية؟ وين الدعامة؟ وين المناعة الإلهية؟ أكل 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 بتهني أكل، خلص التفت الضابط إلى الشيخ جعفر كاشف غطاء المرجع قال له شيخنا بعد لا يقولون أنه أكو مناعة وأكو وقاية، والإنسان لو يريد من الله تعالى أنه يدعي اللهم اغنني بحلالك عن حرامك الله تعالى يعطي هذا الشيء، أنت الآن مرجع وشيخ ومحترم ورجل دين وفاضل أكلت مال حرام. قال له شلون؟ قال له هذا الخروف ما أكل لي الآن أكلته، أكلت من لحمة، هذا مسروق مغصوب، هذا الشرطي مالي راح سرق هذا الخروف وذبحناه وخليناه أمامك، أنت أكلت مال حرام. الشيخ صفن ما يصير شيء، ما ترحم، قاعدة ما تخطأ. قال ممكن أنه تجيبوا لي هذا القروي جيبوا لي صاحب الخروف. ذهب مولانا جليل هذا الشرطي وراء هذا القروي يدور عليه إلى أن لقاه، قال له تعال إلى بيت الضابط معنا. وإذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء تكلم مع هذا القروي، القروي ما يدري هذا الشيخ منه، قال له عم شنو قصتك أنت؟ قضيتك شنو يا صاحب الخروف؟ شنو قضيتك؟ قال شيخنا أنا من توابع هذه القرية، عندي فد مرجع اسمه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، سمعت هذا جاء من النجف في القرية مالتنا، وأنا عندي خرفان كثيرة، قلت أنه أذبح خروف بيم قدم الشيخ جعفر كاشف الغطاء اللي أنا ما شايفه وما أعرفه، حتى الشيخ جعفر كاشف الغطاء يتهنى ويأكل من هذا الخروف. إجاني فد واحد شرطي سرق هذا الخروف وذبحه والسوالة ما أدري بالنتيجة هذا الخروف ونصار ما أنا ما أدري أنا إيه. وإذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء استبشر توجه لهذا الضابط قال له أنا إحنا أكلنا مال حرام، لو أنت أكلت مال حرام شو الأمور صارت يا حبيبي؟ هنا عرف نفسه الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال له ترى أنا أبارك لك هذا الشيء وأشكرك، ترى أنا شيخ جعفر كاشف وطال اللي أنت ذبحت خروفك وجبته لأجلي. نعم تصير يا حبيبي تصير تصير. رابعا خامسا خامسا هناك سبب رئيسي إخواني في طلب الرزق، أن يكون الاعتماد والاتكال على الله تعالى، منك الحركة ومنه البركة. من اعتمد بغير الله ذل وقل وظل ومل. ظل وقل ومل. والاعتماد على الله تعالى لا شك أنه لا قل ولا ظل ولا مل. الاعتماد على الله تعالى هذا ينقل في أحوال أم جعفر البرمكي. أم جعفر البرمكي هذه معروفة بالغنى، من البرامكة غنى ثروة سخاء. يقال يوم الأيام دا تجي إلى بيتها مع موكبها أو اثنين عميان مجادي فقرة هكذا، وإذا ذول عميان الاثنين الفقرة سمعوا موكب الأمير دا يجي وين إلى الدار. بهالأثناء واحد من ذول العميان قال اللهم اغنني من فضلك. الأول قال اللهم اغنني من فضلك، دعاء في محلة. الثاني ايش قال؟ قال اللهم اغنني من فضل أم جعفر. أم جعفر البرمكي غنية كانت، هذه أم جعفر لقوت الحج خوش سمعت الكلمة ارتاحت شوي انتشت. اي انتشت خوش كلمة. الأول اللهم اغنني من فضلك، الثاني اللهم اغنني من فضل أم جعفر. وإذا أم جعفر راحت إلى الدار أرسلت على خادمها قالت له تعال من اليوم إلى 10 أيام يومية تأخذ درهمين تعطي لهذا الرجل الفقير الأعمى الذي قال اللهم أعطني من فضلك، ويومية أيضا دجاجة تشويها وتضع في داخل هذه الدجاجة 10 دنانير. هاي وين شوين 10 دنانير يومية داخل دجاجة مشوية وتعطيها إلى هذا الفقير الأعمى الذي قال اللهم اغنني من فضل أم جعفر. بعد أيه بالعكس صار لازم تصيرية، ولكن مدح ها نتيجة المدح. أيه. وإذا 10 أيام دأب وديدا هذا الخادم هكذا يومية درهمين صغار إلى هذا الفقير اللي اتكل على الله يا سبحان الله، ويومية دجاجة مشوية مع 10 دنانير إلى هذا الفقير الذي اتكل على أم جعفر البرمكي. ولكن شوف الأمور شلون تنقلب يا حبيبي. 10 أيام خلصت، هذاك حصل جيد اللي على الله 20 درهم، هذا اللي اتكل على أم جعفر جيد 10 دجاجات مشوية مع 100 دينار. وين صار؟ وكل دينار 20 درهم. 10 أيام خلصت، اليوم الأخير يوم 11 اجت أم جعفر أتت لهذا الرجل الفقير الأعمى اللي كان يقول اللهم اغنني من فضل أم جعفر. قالت لها أيها الفقير اجاك فضلنا اجاك خيرنا، ها اشتهيت تأكل الدجاج أكلت 100 دينار ها؟ قال يا أم جعفر أي فضل هذا؟ أي فضل؟ يومية درهمين كان يوصل لي أنا. عشان كيف؟ يومية دجاجة مشوية وعشر دنانير فيها 10 دجاجات مع 100 دينار صارت لك ب10 أيام. وإذا هذا تألم قال يا أم جعفر أنا يومية هذا خادم كان يجيب الدجاجة، أنا دجاج ما أشتهي وما أحب وأكره رائحته، وإذا كان هاي الدجاجة أبيعها لهذا الفقير الأعمى اللي بصفي أخذ درهمين منه، ذاك درهمين يعطيني يشتري هاي الدجاجة. ها؟ وتبين أنه ذاك حصل يومية دجاجة مشوية وعشر دنانير 20 درهم جت لهنا ومئة دينار ويا 10 دجاجات راحت لذاك. شاب يا حبيبي هذا اللي من يعتمد على الله لا ذل ولا قل ولا ظل ولا مل. عاد هنا صارت موعظة لأم جعفر، قالت ها نتيجة اتكالك على غير الله تعالى شو شلون الأمور صار. وذاك العمى الثاني ما شو شلون زرنق ذاك شاطر ها شايف، وإذا يومية يشوف هذه دجاجة مشوية 10 دنانير بيها ما قل للصاحبة ما قل للصاحبة. الله تعالى أحيانا يعمي العين هكذا. نعم هذه الوصف الخامس. نعم ومن هنا إذا قلنا أن الرزق له هذه الأوصاف إخواني، بالبداية قلنا الرزق ليس هذا الذي تملكه. ليش؟ كل الذي ملك الدنيا بأجمعها هل راح من هذا بغير الأطن والكفني؟ ها ليس هذا اللي تأكله. ليش؟ لأن القرآن يقول لك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الرزق هذا الذي مولاي تؤجله وينفعك. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه صاحب تفسير الميزان عنده كلمة جميلة يقول أحلى معنى والمصداق البارد للرزق الذي يمكنك الانتفاع منه بالدارين. حقيقة تغتنم منه شيئا وتؤجله إلى عمل ها إلى تلك الدار الأبدية. إذا قلنا هذا الرزق وأوصافه وفي نظري وفي نظركم كلكم إن أعظم رزق وأفضل رزق هم آل محمد صلوات الله عليهم. لأن في الدنيا خيرهم وبرهم بركتهم عائدة لنا. ثانيا يكفي أن الاتكال على حبهم هو رزق لنا ينفعنا في ذلك العالم أيضا. رواية سنية إخواني رواية سنية مو من عندنا والله لو من عندنا لما أتيت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد فإن منكر ونكير يبشرانه بالجنة. أي رزق هذا؟ هو رزق هذا يا حبيبي هو رزق هذا. لو ملكت ناطحات السحاب لو عندي 10 أولاد وكذا 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 هل بإمكاني أن أخذ آجر طابوقة واحدة منها الذي ينفعني في ذلك العالم؟ وصدق العلامة الطباطبائي. بعدين قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومات على حب محمد وآل محمد فإنه يفتح من قبره باب إلى الجنة. ألا ومات على حب محمد وآل محمد فإن قبره مزار ملائكة الرحمن. أي رزق هذا؟ ألا ومات على حب محمد وآل محمد فإنه يزف من قبره إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. وهذا الرزق يا حبيب الذي ينفعنا هناك. نعم. بعدين لا سمح الله الأكل الذي حقيقة إذا ما يجي من طريق المشروع يشوف الآثار الوضعية لا سمح الله في هذه الدنيا تبين غير ذلك العالم. الإمام الحسين في كربلاء خوش خاطبهم خوش خاطبهم لقد ملئت بطونكم بالحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله. الله صدق 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 يجح يعني لقد ملئت بطونكم بالحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله تعالى. وشفنا شفنا شفنا الحسين داعية هداية داعية وئام داعية سلام داعية غير حرب. والواقع هذا داعية سلام ليلة العاشر اجتمع معه عمر بن سعد راد أنه ينزل عن قراره ولكن لقد أسمعت من قد كان حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وما أسفي على الدنيا ولكن على إبل حداها غير حادي. الواقع هذا وما أسفي على الدنيا ولكن على إبل حداها غير حادي. الحسين داعية هداية للحظة الأخيرة كلما حاول حقيقة أن يركع هؤلاء وينزل عن قرارهم اللئيم. ليش؟ بطن الحرام ولا له تأثير. نعم قالها قال نظرية اقتصادية في محلها. وصل بهم الحال اللي يقول عنهم الشاعر الشيخ العاصم رحمة الله عليه قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطعم فراتهم حتى قضى عطشا مخضب بالدماء القانية. حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يبدأ القتال خاطبهم قال يا جماعة يا جماعة إذا ما تعرفوني أنا أعرفكم نفسي هذه عمامة رسول الله على رأسي هذا سيف رسول الله أنا متقلده. الله شلون داعية سلام ولا داعية هداية داعية حب هكذا هذا سيف رسول الله أنا متقلده. زين ألست أنا ابن بنت رسول الله؟ أليس جعفر الطيار عمي؟ أليس حمزة سيد الشهداء زمان عمي؟ أليس أبي عبد الله كذا كذا كذا. بعدين اجاهم بطريق اخر طريق جميل حوار حلو. ايش قال؟ قال يا جماعه اعطاهم الحق من ناحيه اعطاهم الحق من ناحيه قال اظن انكم جديدين عهد لربما يعني شباب وكبرتوا ما سامعين ان جدي قال في حقي وفي حق اخي الحسين سيدا شباب الجنه امامان قاما وقعدا ما تدركون وما عرفتوا هذه العلاقه الموجوده بيني وبين جدي صلى الله عليه واله جعلهم تحت الامر الواقع في زاوية حرجة محرجة. قال سلوا 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 جماعة فيما بينكم موجودين سلو إذا أنتوا جديدين عهد نسيتوا ما تدرون بعدين كبرتوا زين لكم الحق. سلو سهل بن سعد الساعدي، سلو زيد بن أرقم، سلو جابر بن عبد الله الأنصاري يخبركم أو يخبروكم بما قال في حقي جدي صلى الله عليه وآله. ولكن مولانا جليل كلمة واحدة قالوها: يا أبا عبد الله كل هذا نعلمه ولكن نقتلك بغض لأبيك. لذلك إخوان أكو كلمة قالها القاسي الغادر الظالم الجاف الشرس المشاكس لعنة الله على مرة بن سعد، إيش قال؟ قال اقتلوه هذا ابن قتال العرب. لاحظ شوف الإثارة، الإثارة ابن قتال العرب يرد يثير هذا النعر بيهم، يعني هذا الذي قتل آبائكم لقتال العرب. وين تلقاها؟ في دعاء الندب يوم الجمعة الصبح يحذو حذو الرسول ويقاتل على التأويل. ولا تأخذ في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية فأضبت على عداوتي وأكبت على منابذته. اللي يقول جورج زيدان مو جورج جرداق، جورج زيدان رئيس مكتبة الهلال البيروتية مسيحي لبناني أيضا، يقول إن كل حرب، إن كل هروب، إن كل هروب وفرار من الحرب زمن علي بن أبي طالب ومن حرب علي بن أبي طالب عار، إلا الهروب والفرار من سيف علي بن أبي طالب هذا مو عار، كان الناس يهربون من سيفه لهالدرجة. قالوها بصراحة: إنما نقتلك بغضا لأبيك أمير المؤمنين، حسد وحقد ثم خسة معدن. شوف اللآمة، شوف قساوة القلب، وصلت عندهم لهذه الدرجة. بطن الحرام ماذا تصنع؟ المشوهين الولادة ماذا يصنعون على أثر البطن الحرام؟ دفنوا قتلاهم وتركوا هذا الأجساد الطاهرة عارية تحت حرارة الشمس. ووصل الحد إلى أنه يأتي اللعين ويجثم على صدر الإمام الحسين صلوات الله عليه. والعقيلة زينب في خيمتها انحدرت إلى المعركة، رأت ريحانة رسول الله هكذا يتقلب واللعين جاءت من على صدري. أنت أخي، أنت ابن والدي، يوم على صدر المصطفى، يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرايا. والله أنا تعنيت، أنا تعنيت ملعور الولينة، أنا تعنيت مذعور الولين الولين. والله أنا أشد بالمعار حسين وين وين، والله من شافني اخت الحزين ترى مع الأصواب بيمين. أنا ظنيت، أنا ظنيت ضرب ضار بينه، والله يشدها ويرد الفحل لينه، والله أثار الأعادم فتح الحسين عينه في الرمق الأخير. أخي زينب ارجعي إلى المخيم إلى الخيام، ولا تشمتي بالأعداء، وتكفلي وضع اليتامى والأطفال والأرامل والعيال. تقول أخويا أخويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك والماي يا أتلا يرضى بدالك، ترى رحنا كل احنا في دالك، يا والله ترى نروح كل احنا في دالك. يا ابن امي على تربان عفتك رمية، عين العمى ولا شوف ذيك المسيه. يا اخويا خليناك على الغبر عاري مغسل بفيض دماك والجدم ساري. يا ابن امي ادري الخيل هشمت صدري، عليك بيدي على التربان والسدج نحرك يا حسين انا بممشاي حيرني امرك لكن فراقك صاير غصبا علي تقل خويا يا ليالي ترى لعب بي الدهر يا حسين يا لي يا زماني من بعد ولياي يا لي يا انا اضل يمك يا ابو السجاد يا لي والله اروح ميسرة لابن الدعية يا انا اروح ميسرة لابن الدعية فاجابها من فوقي طائرت القناة قضي القضاء بما جرى واسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي يا الله اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب الواسع النافع يا رب اللهم املأ بطوننا بالحلال والرزق الطيب الحلال يا رب اللهم ارزقنا رزق حب محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد اللهم احفظ عيالنا من كل بلاء ذكورا وإناثا اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائج المستمعين والمستمعات اجعل هذا البلد آمنا سالما وارزق الثمرات والخيرات والبركات وسائر بلاد الإسلامية يا رب اللهم ترحم على آبائنا أمهاتنا أحيان كانوا وأمواتا إلى أمواتكم جميعا أموات هذه الحسينية رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.